قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وسننه. الفروض جمع فرض، والفرض يطلق بمعنى الحز والقطع، ومنه الفريضة، وهي النصيب الذي جعله الله عز وجل من تركة الميت للحي من بعده. سميت بذلك لأن مال الميت يقتطع منه لكل وارث نصيبه، فقيل لها فريضة. وأما في اصطلاح الشرع فإن العلماء رحمهم الله إذا قالوا هذا الأمر فرض فإنهم يعنون به ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقد تستعمل الفرائض بمعنى الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الفرض والواجب في الشريعة معناهما واحد، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أن الفرض آكد من الواجب. والصحيح أن الفريضة والواجب كل منهما بمعنى، وخص الحنفية رحمة الله عليهم الفريضة والفرض بما ثبت بدليل قطعي، أي أنه ليس من الواجبات على العموم. والصحيح أن ما ثبت بدليل قطعي من الواجبات وما ثبت بدليل ظني كله يوصف بكونه فرضا وواجبا. يقول المصنف رحمه الله: باب فرائض. جمع الفرائض لأن الواجبات التي ألزم الشرع المكلفين بها في الوضوء متعددة، ففرض الله غسل الوجه، وفرض غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فلما تعددت فرائض الوضوء وصفها بالجمع فقال: باب فرائض الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والبهاء والجمال، وصف بذلك لأن صاحبه يبيض وجهه في الدنيا والآخرة، يبيض حسا ومعنا. أما حسا فلإزالة القدر من الوجه، وأما معنا فلأن صاحبه يشرق له وجهه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أمته عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهو طهارة معنوية، كما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المصلي بكونه لا يبقى من درنه شيء. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمام ذلك في أعضاء الوضوء. فإذا تحصل من هذه النصوص أن الوضوء يفضي إلى جمال الحس والمعنى، فوصف بكونه وضوءا. وهذا الاسم يراد به في الشريعة أو تعريفه شرعا هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة قدرها الشرع، حددها الشرع، وذلك بغسل الوجه واليدين والرجلين. والمسح يختص بالرأس، وقد يمسح في مفروض يجب غسله وهو الرجلان إذا حل البدل محلهما، وذلك في المسح على الخفين. يقول رحمه الله: باب فرائض الوضوء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي يعرف بها ما أوجب الله وفرض في عبادة الوضوء. ذلك أن أعضاء الوضوء التي غسلها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يجب غسله ومنها ما لا يجب غسله، وإنما فعله على سبيل السنية والاستحباب لا على سبيل الحسم والإيجاب. فانقسمت أعضاء المكلف في عبادة الوضوء إلى ما يلزم غسله ومسحه وما لا يلزم غسله، ومن ثم ناسب أن يقول وسننه، أي سأبين لك الأعضاء التي يثاب غاسلها ولا يعاقب تاركها، وهي الأعضاء المخصوصة. مناسبة هذا الباب أن من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم يبتدئون بآداب قضاء الحاجة ثم يثنون بفرائض الوضوء، لأن المكلف إذا فرغ من قضاء حاجته تهيأ لعبادة الصلاة، وذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك يصلي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ولذلك يقولون تقديم باب آداب قضاء الحاجة الذي كنا نتكلم عنه على باب الوضوء إنما هو من باب الترتيب المناسب للحال. فالغالب في حال المكلف أن يقضي حاجته أولا ثم يتهيأ لعبادة الصلاة. وقد أدخل المصنف باب السواك لأن السواك يكون قبل الوضوء كما سبق بيانه عند ذكر باب السواك.
فروض الستة.
يقول رحمه الله: فروض الوضوء. فروضه ستة. الضمير في قوله فروضه عائد إلى الوضوء، أي الفروض التي أوجب الله على المكلف في الوضوء ستة. هذا يسميه العلماء الإجمال قبل البيان والتفصيل، وهو أسلوب محمود، وقد تقدم معنا أنه منهج الكتاب والسنة أن تورد الشيء إجمالا ثم تفصله، وفي ذلك فوائد، منها تهيئة السامع وكذلك المخاطب لفهم المراد. فإنه لو جاء مباشرة وقال فروض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين لما كان في ذلك مناسبة ألطف من قوله فروض الوضوء ستة، لأنه لما قال إنها ستة نشأ السؤال ما هي هذه الستة، فحدث التشويق للسامع والمخاطب أن يعرف تفصيل هذا الإجمال، وهو أسلوب القرآن: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وكان بالإمكان أن يقول: الحاقة كذب الثمود، وكذلك قوله: الحاق القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فأحدث بالسؤال الشوق وبالإجمال الشوق إلى معرفة البيان والتفصيل. هكذا هنا. نعم. فروضه ستة، أي الفروض التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في الوضوء ستة. نعم.
غسل الوجه.
غسل الوجه. الغسل هو صب الماء على الشيء. تقول: غسلت الإناء إذا صببت الماء عليه فأصاب أجزاء الإناء، وغسلت الوجه إذا صببت الماء عليه فأصاب الماء أجزاءه. وبناء على ذلك قالوا: الغسل لا يتحقق إلا بوصول الماء إلى البشرة. فلو أن إنسانا أخذ يدا مبلولة ثم دلكها على وجهه دون أن يكون بصب الماء أي جريان الماء على العضو لم يكن غاسلا وإنما هو ماسح. وفرق بين الغسل وبين المسح. غسل الوجه، الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو الشيء الذي يأتي قبل الإنسان مقابلا له، تقول واجهته إذا صار قبلا للإنسان أي جاء من وجهه، يقال لها مواجهة ويقال لها مقابلة. ومنه قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي أمامهم ينظرون إليه. والوجه سيأتي إن شاء الله ضابطه. الدليل على إيجاب غسل الوجه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقوله اغسلوا وجوهكم أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه الصارف عن ذلك. فلما قال اغسلوا أي فرض عليكم ولازم عليكم أن تغسلوا وجوهكم. كذلك أيضا دلت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ولم يثبت عنه في حديث صحيح أنه توضأ وترك غسل وجهه. ففي الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، على كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه، إلى آخر الحديث. وكذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وحديث علي بن أبي طالب في السنن، كلها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه ترك غسل وجهه. ولذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. فلو توضأ إنسان ولم يغسل الوجه بطل وضوءه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
والفم والأنف منه.
بعد أن بين أن الوجه يجب غسله، وقع الخلاف بين العلماء، هل الأنف والفم من الوجه أو ليس من الوجه؟ وجهان للعلماء. فقال طائفة من أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقول بعض أصحاب الحديث وبعض أهل الظاهر، أن الفم والأنف من الوجه. وبناء على ذلك يجب على المكلف إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق. فلو غسل ظاهر الوجه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يكن غاسلا للوجه، قيل لا يصح وضوءه، وقيل يأثم بترك المضمضة والاستنشاق ووضوءه معتبر. هذا القول الأول، أن غسل أن المضمضة والاستنشاق يعتبر كل منهما فرضا من فرائض الوضوء لأنه من الوجه. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور أنهما ليسا من الوجه، وأن المراد بالوجه في الآية الكريمة هو البشرة الخارجة، وليس الفم ولا الأنف من داخل من خارج الوجه، بل هما من داخل البدن. طيب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بظاهر القرآن فاغسلوا وجوهكم. فلما قلنا لهم كيف دلت هذه الآية على أن الفم والأنف من خارج، قالوا عندنا دليل يدل على أن الأنف والفم من خارج البدن لا من داخله، وهو أن الإنسان لو كان صائما ثم أخذ الماء فتمضمض واستنشق أيبطل صومه أو لا يبطل؟ قالوا لا يبطل. قالوا فدل هذا على أنهما من خارج البدن لا من داخله، إذ لو كان من داخله لأفطر من تمضمض واستنشق وهو صائم. الدليل الثاني، قالوا لو أن إنسانا استقاء فأخرج الطعام إلى فمه ثم رد الطعام وهو صائم ألا يبطل صومه؟ قالوا يبطل صومه. قالوا فلو كان الفم من خارج لما بطل صومه، إذ يكون الفم في حكم المريء ولا يوجب وصول الطعام إليه وازدراده بطلان الصوم. لهذا قالوا يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. واحتجوا أيضا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، هذه حاصل. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوء، فدل على أنهما من فرائض الوضوء وليسا من السنن. هذه أدلة من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. أما الجمهور الذين قالوا إنه لا يجب على المكلف أن يمضمض ويستنشق في الوضوء، فاحتجوا بأدلة من الكتاب والسنة. أما دليلهم من الكتاب فالآية نفسها، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه اغسلوا وجوهكم، ولا شك أن القرآن جاء بلسان العرب بلسان عربي مبين، فيجب تفسيره بدلالة ذلك اللسان. والذي يدل عليه لسان العرب أن الوجه ظاهر البشرة ولا يعتبر الفم والأنف من الوجه، أي داخلهما. فإن الإنسان إذا واجه الغير، دلالة اللفظ في الوجه مأخوذة من المواجهة، قالوا إن المواجهة إنما تحصل بالبشرة الظاهرة لا بباطن فم ولا بباطن أنف. هذا بالنسبة لدلالة اللفظ في اللغة. وأما دليلهم من السنة، قالوا أكدت السنة هذا المعنى، فإن الأعرابي كما في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، أي صف للوضوء الذي أصلي به وأستبيح الصلاة به، فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، أي اقرأ كتاب الله، وما وجدت في آية المائدة فافعلها. قالوا فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ظاهر القرآن، وهذا أعرابي لا يعرف الوضوء، إذ لو كان عارفا بالوضوء عالما به لما سأل، فكونه يرد إلى ظاهر القرآن فإنه صحيح أو صريح الدلالة على أن المراد ظاهر الآية. وأما ما استنبطوه من كون الفم من خارج فهذه مسائل لا يدركها إلا الفقيه، ويعثر على أعرابي في بداية الإسلام يسأل كيف الوضوء أن يدرك خفية المسائل الفقهية. ثانيا قالوا إن اعتباره من داخل وخارج بالصفة التي ذكرتموها في الصوم إنما هو اعتبار حكمي، والاعتبار الحكمي في العبادة المخصوصة لا يضطرد في غيرها، أي كون الشرع حكم بكون الفم من خارج في عبادة مخصوصة لا يقتضي اضطراد ذلك على العموم، إذ لو قيل بذلك للزم منه غسل باطن العين. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يحكى عنه أنه كان يرى وجوب غسل داخل العينين، حتى قيل إنه هو السبب في عمي بصره في آخر عمره. الشاهد أنهم قالوا إن ظاهر الكتاب وظاهر السنة لا يساعدان على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وبناء على ذلك يقوى القول بأن العبرة بظاهر البشرة. ويؤيد ذلك أنه لو أن إنسانا وجد ماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لقيل بوجوب الوضوء عليه، ولما قوي أن يقال له اعدل إلى التيمم، فدل على أن المراد بغسل الوجه غسل ظاهر البشرة. وهذا القول هو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب لظاهر القرآن وظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المضمضة والاستنشاق، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على السنن من باب التعليل لا من باب الإلزام. ألا تراه عليه الصلاة والسلام بإجماع الروايات عنه أنه ما توضأ إلا غسل كفيه قبل أن يتوضأ. والذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق يسلمون بأن غسل اليدين الكفين قبل الوضوء لغير المستيقظ من النوم أنه مستحب وليس بواجب، فدل على أن المداومة تكون لما هو واجب ولما هو غير واجب، فيقوى القول بعدم وجوبها. ولكن ينبغي على المكلف أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نأخذ من القول بسمية المضمضة والاستنشاق الاستهتار في تركها، فإن التساهل في السنن لا ينبغي للمسلم خاصة لطالب العلم القدوة. ولذلك قد يتعلم البعض الفقه فيكون نقصانا في أجله وحرمانا للخير له، وذلك أن يتعلم السنن فيفرق فيها من باب أنها سنة. وقد تجد طلاب العلم يقول لك اترك هذا إنه سنة، وقد كان من المنبغي على طالب العلم أن يقول إن هذا يحرص عليه لأنه سنة وهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الحرص والمداومة على هذه السنة، ولا يعني القول بسميتها أن الإنسان يفرق فيها، وإنما يحرص على ذلك. ثانيا لما فيه خروج، لما فيه من الخروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يقول رحمه الله: ومنه أي من الوجه الذي يجب غسله الفم والأنف. الفم تتحقق به المضمضة بإدارة الماء فيه كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك الأنف يتحقق غسله بإدخال الماء فيه إلى الخياشيم وجذبه بالنفس في المطرح. نعم.
وغسل اليدين.
الفرض الثاني غسل اليدين، واليدان مثنى يد، وسيأتي إن شاء الله حدهما عند الكلام على حد الوجه. واليدان أمر الله بغسلهما في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين، والأمر دال على الوجوب حتى يأتي الصارف الذي يوجب ما دون ذلك، ولا صارف هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كلتا يديه إلى المرفقين، والواجب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، فلو غسل ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه في قول الجماهير. وذهب داود بن علي الظاهري رحمة الله على الجميع إلى القول بأن المرفقين ليسا بداخلين في الغسل، قال إن قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أن إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل لا يجب صيامه. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ولذلك قالوا لا يجب غسل المرفقان، والمرفقان هما عند مفصل العضد، عند مفصل الساعد مع العضد، وسمي بذلك من الارتفاق، لأن الإنسان إذا جلس ارتفق عليهما، فسمي مرفقا من ذلك بسبب ذلك. والصحيح أن المرفقين داخلان في الغسل، أولا لظاهر القرآن، فإن قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، فإن إلى تأتي في لغة العرب بمعنى مع، ومنه قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله أي مع الله، فإلى بمعنى مع، فيكون قوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق. الأمر الثاني من دلالة الآية نفسها أن قوله إن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها محل نظر، فإن المغير إذا جاءت الغاية لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون من جنس المغير، والحالة الثانية أن تكون من غير جنس المغير. فإن كانت الغاية من جنس المغير دخلت، وإن كانت من غير جنس المغير لم تدخل. وتوضيح ذلك أن المرفقين من جنس اليد، بل إن اليد تشمل إلى المنكب، فلما قال إلى المرفقين دخلت لأنها من جنس اليدين، وأما أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار المأمور بصومه، فلم يدخل الليل الذي هو الغاية في المغية لأنه ليس من جنسه. وبهذا يترجح قول الجمهور أنه يجب غسلها. الدليل الثاني على ترجيحه بعد دليل الكتاب دليل السنة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، يعني كاد يغسل عضده، وهذا يدل على أن المرفقين قد غسلتا من النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسح الرأس.
ومسح الرأس، اليدان يشمل اليد الصحيحة واليد المشلولة واليد المقطوعة. فلو أن إنسانا كانت يده شلاء وجب عليه غسلها، يصب الماء عليها، ولو قطعت وبقي من الفرد شيء فإنه يجب غسل ما بقي بعد القطع، ويجب غسل اليد بكامل ما فيها سواء كان على أصل الخلقة كالخمسة الأصابع أو زائدا عن الخلقة كالستة الأصابع ونحو ذلك، لأن الله عز وجل أمر بغسلها على الإطلاق في قوله وأيديكم. ولا شك أن المكلف إذا زادت خلقته في اليد أو خالفت الفطرة فإنها داخلة في الوصف من كونها يدا له مأمور بغسلها. نعم.
ومسح الرأس.
الفرض الثالث مسح الرأس. المسح هو إمرار اليد على الشيء. تقول مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه. والمراد بالمسح هنا أن يمر يده المبلولة على الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكب الماء على يده ثم مسح برأسه صلوات الله وسلامه عليه. مسح الرأس، الرأس الذي يجب مسحه يشمل من الناصية إلى القفاء، وهذا بالنسبة للطول، ثم من الثالثة من عظم الصدر إلى عظم الصدق عرضا، هذا يجب مسحه كله. والدليل على الوجود قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن قوله امسحوا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على ما دون الوجوب ولا دليل هنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ولم يترك المسح في وضوء البتة، والإجماع من العلماء منعقد على أنه يجب مسح الرأس، وأن من توضأ ولم يمسح برأسه بطل وضوءه. المسألة الثانية، ما هو الرأس الذي يجب مسحه؟ اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال المالكية في المشهور، وهي أشهر روايات عن مالك، وإن كان بعضهم رجح غيرها أيضا، أنه يجب مسح الرأس كله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وشهرها غير واحد من أصحابه، أن الفرض الذي أمر الله بمسحه من الرأس يشمل جميع الرأس لا بعضه. القول الثاني أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. القول الثالث أن الواجب مسح ثلاث شعرات وأن ما زاد عليها ليس بواجب، وبه قال الشافعية رحمة الله على الجميع. هناك رواية عند المالكية أن الواجب ثلث الرأس. هذه محصل أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس. فيرد السؤال ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال؟ من قال بوجوب مسح الرأس كله احتج بظاهر القرآن في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، قالوا إن قوله برؤوسكم الباء للإلصاق، والمراد كأنه قال امسحوا رؤوسكم وليس المراد بها التبعير كما يقول الذين يرون أجزاء الرأس مجزئة. وقالوا إن الباء تأتي زائدة، واختار بعض المفسرين من يرجح هذا القول أنها زائدة وليس في الإبصار، فيقولون إن قوله امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، وهذا مثل قوله تعالى في قراءة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تنبت بالدهن أصله تنبت الدهن والباء زائدة، وهنا ننبه على مسألة قول العلماء الباء زائدة أو من زائدة، ليس مراد العلماء أنه حرف زائد لا معنى له في كتاب الله، فإن بعض المتأخرين يسيء الأدب مع أهل العلم المتقدمين دون التفات إلى مصطلحاتهم ومقصودهم. وهنا أنبه على أن مراد العلماء رحمة الله عليهم بكونها زائدة ليس إلغاء كونها من القرآن، وإنما المراد أن المعنى إرادة الكل لا إرادة البعض، مثل قولنا هنا امسحوا برؤوسكم، أي أنها لم تأتي بالتبعير فيقولون هي زائدة، وحملها على الزيادة الحقيقية بمعنى أنها ملغاة من القرآن يقتضي الكفر، فإن من أنكر حرفا من كتاب الله ثابت بالتواتر يكفر والعياذ بالله، وهذا لا يقوله جاهل من عوام المسلمين فضلا عن علماء الأمة الذين هم أهل العلم والدراية والرواية. فلا ينبغي للإنسان أن يكون بسيط الفهم ساذجا ينكر على العلماء رحمة الله عليهم دون تروم وفهم مقصودهم من الكلام، فإذا قالوا قراءة شاذة أو حرفا زائدا فليس مرادهم الشذوذ بمعنى الانتقاص والتحقير ولا الزيادة بمعنى الإلغاء، وإنما هو معنى موجود في هذه الحروف بأصل اللغة، والقرآن جاء باللغة، ولذلك تأتي الباء لقرابة 10 معاني. جمعها بعض الفضلاء بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحج معانيها كلها. تعد التعديل، لصوقا الإلصاق، واستعن الاستعانة بسم الله مثلا، بتسبب فكلا أخذنا بذنبه، تسبب بتسبب وزد تأتي زائدة، هذا هو موضع الشاهد، وزد بعضهم أي تأتي زائدة وللتبعير، فالمقصود أن من معانيها أنها تأتي زائدة، وهذا في لغة العرب باستقراء كلامهم وألفاظهم. هذا بالنسبة للقول الأول، قالوا إن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم. الدليل الثاني لهم السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح جميع رأسه، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس أو جزء من الرأس أو على 3 شعرات من الرأس، فلو كان الاقتصار على البعض جائزا لفعله ولو مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لأدلة من قال بوجوب مسح الرأس كله. دليل من قال إنه يجب مسح ربع الرأس وهم الحنفية رحمة الله عليهم، احتجوا بحديث أولا بالآية أن قوله امسحوا برؤوسكم الباء للتبعير وليس المراد بها الكل، وهذا معروف في لغة العرب تقول أخذت برأس اليتيم كما قال تعالى أخذ برأس أخيه يجره إليه، فليس المراد أنه أخذ الرأس كله ولكن أخذ البعض فنزل منزلة الكل، تقول أخذت برأس اليتيم، ليس المراد أنك أخذت الرأس كله وإنما أخذت جزءه فكأنك أخذت الكل، لأنه بمجرد شدك لجزء من الرأس ينشد جميع الإنسان فيقال أخذ برأسه. قالوا فقوله امسحوا برؤوسكم للتبعير. الأمر الثاني أو الدليل الثاني احتجوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ في غزوة تبوك قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا والناصية تقدر بربع الرأس، ولذلك يقدرونها بأربعة أصابع، قالوا قدر 4 أصابع من مقدم الرأس يجزي في المسح، وبشرط أن يكون بالأربعة أصابع فلا يمسح بما دونها، وهذا أصل من باب الفائدة عند الحنفية أن عندهم أكثر الشيء منزل منزلة الكل، وهذا أصل طردوه في مسائل لا تحصى كثرة في العبادة والمعاملة، ولذلك تجدهم يصححون طواف من طاف أربعة أشواط بالبيت، لأن أكثر الطواف أربعة أشواط، فلو ترك الثلاثة قالوا يصح ويلزمه الجبران، وهكذا سعيه، وهكذا في الليل المبيت قالوا لو أمسك أكثر فإنه ينزل منزلك الكل. هذا أصل عندهم أن أكثر الشيء منزل منزلك الكل. فقالوا إن ربع الرأس إذا مسح بأكثر الأصابع وهو الأربعة، قالوا إن هذا يجزي ويكفي في هذا الفرض الذي أمر الله عز وجل بمسحه. دليل القول الثالث الذين قالوا إنه يمسح ثلاث شعرات، احتجوا بقوله تعالى امسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، وبناء على ذلك يكون قوله امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، ولا يجب مسح كل الرأس. وهذا البعض الذي يصدق عليه أكثر الجمع أنه من الرأس إنما هو ثلاث فأكثر، وهي قاعدة في مذهب الشافعي وغيره، يعني يوافقهم في مسائل أن أقل الجمع ثلاث، وبناء على ذلك قالوا أقل الرأس ثلاث شعرات، فإذا مسح الثلاث صدق عليه أنه مسح برأسه. وهكذا لو حلق في الحج ثلاث شعرات أو قصر ثلاث شعرات أجزى، هذا أصل عنده رحمة الله عليه. هذه حاصل أدلة من قال بالتبعيض. يبقى فقط القول الأخير الذي حكيناه رواية عن الإمام مالك أن الثلث من الرأس يجزي، هذا أصل عند المالكية أيضا. عند المالكية أن الثلث ينزل منزلة الكل في مسائل، منها مسألة المساقاة والمزارعة، إذا كان بالأرض بياض يعدل الثلث الذي سقي عليه، لحق المساقاة وجاز أن يتعامل مع العامل على إحيائه. قالوا لحديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فمن مسح رأسه ثلث رأسه فقد مسح الكثير فيجزيه. هذا قول طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. هذه محصل حجج العلماء في مسألة المسح الرأس، وأصحها والله أعلم في نظري القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لما يأتي أولا لظاهر القرآن، فإن حمل الباء على التبعيض تجوز، والأصل حملها على ما ذكر من الإلصاق لأنه أقرب إلى معنى المسح، فإنك قولك مسحت برأسه على أنه للإلصاق أقرب من قولك إنه للتبعيض، لأن التبعيض خلاف الأصل، ولذلك يأتي غالبا في المعاني المجازية. الأمر الثاني أن السنة التي احتج بها على التبعيض وهو دليل القول الثاني الذين قالوا يجب مسح ربع الرأس، يجاب عنها بأن الحديث فيه مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، فيصح الاستدلال بهذا الحديث أن لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية، بل نقلب هذا الحديث ونقول هو حجة لنا لا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الناصية بالعمامة. لكن هنا إشكال أورده الحنفية رحمة الله عليه، قالوا لو قلتم إن مسحه للناصية للعمامة المراد به مسح فرض لبطلت أصولكم، لأنه لا يصح في الأصل أن يجمع بين البدل وبين المبدل، فإن الرأس إما أن يمسح عليه أو يمسح على العمامة، فإما أن تقول مسح على الفرض وهو الناصية ويكون مسحه على العمامة لاغ فيستقيم دليلنا، أو تقولون مسح على العمامة والناصية ملغى، وهذا خلاف الظاهر، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ والجواب أن يقال إن المسح على العمامة في هذا الحديث هو الأصل، ولكن يجوز في العمامة أن يكشف ما جرت العادة بكشفه، بدليل أن من تعمم العمامة المعروفة فإن السوالف تخرج، والخارج المعتاد مغتفر في المسح على العمامة، ولكنه يمسح إبقاء على الأصل. والناصية كشفها صنيع أهل الفضل، أن أهل الفضل، وهذا من السنن، أن الإنسان لا يبالغ في إرخاء ستر الوجه إلى حواجبه، قال إنه صنيع أهل الكبر والخيلاء، ولذلك قالوا إنه يكشف عن الناصية، ويكون كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث إنما هو من باب ما جرت العادة بكشفه، فلا يرث الذي ذكروه، ويكون مسحه على العمامة أصله، ومسحه على الناقية تبعا، ويجوز في التبع وإن كان فيه أصل ما لا يجوز بأن يقصد بعينه أصالة. وبناء على ذلك لا يرد هذا الإشكال، ويستقيم مذهب من قال بوجوب مسح جميع الرأس. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، نقول يصح الاستدلال بهذا الحديث فيما طلب التقدير في جزئه، يعني نسلم بالثلث في الأمور التي ترك الشرع تقديرها اجتهادا، فنجعل الثلث كثيرا على ظاهر الحديث، لكن في الأمور التي أمر الشرع بها كلا لا يورد فيها نصوص الأجزاء، لأن الحديث الثلث كثير في الأجزاء، والآية وردت في موضع في هذا المفروض الذي أمر بمسحه كله، فلا يستقيم إيراد قولهم الثلث، قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير فيما قصد الشرع به. إذا ممكن أن يقول قائل يمسح يغسل الإنسان ثلث يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فيقولون لا، إن اليد أمر بغسلها كلها، نقول والرأس أمر بمسحه كله، فلا يستقيم إيراد الحديث فيه. وبهذا يترجح القول بمسح الرأس كله على ما تقدم من دلالة الكتاب والسنة عليه. نعم.
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس الحقيقة فيه تفاصيل ومسائل. لو أن إنسانا طال شعره حتى استرسل وبلغ مثلا إلى القذاء، لو أن إنسانا طال شعره فهل يجب عليه المسح لجميع الشعر؟ قال بعض العلماء يمسح جميع الشعر حتى يأتي من قفاه فيتأتى له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرده إلى مقدمه. وقال بعض العلماء يجب عليه مسح ما حاذ الفرض، بمعنى أنه يمسح حتى يبلغ آخر الرأس، ثم لا يجب عليه مسح ما استرسل كالمرأة. فرعوا على هذا المرأة قالوا إنها تمسح ما حاذ الرأس ولا يجب عليها مسح ما استرسل. والحقيقة الأحوط والأكمل أن الإنسان يمسح الكل، لأنه آخذ حال محل الأصل، فإن الشعر حال محل الجلدة وهي جلدة الرأس، وقد تعذر مسح الجلدة فوجب إنزال ما البدل منزلة الأصل، فيجب مسح الشعر ويحتاط الإنسان بكماله. والسنة في مسحه لشعره كما سيأتي إن شاء الله أن يبدأ من مقدمه حتى يبلغ قفاه ثم يرده إلى مقدمه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وقال بعض العلماء بل يبدأ من القفا حتى يقدم إلى المقدم ثم يعود إلى القفا، واحتجوا بقوله أقبل بهما وأدبر، قالوا أقبل بهما أي من القفا إلى المقدم، وأدبر أي ردهما إلى القفا. والصحيح أن قوله أقبل بهما وأدبر مجمل، وأن قوله بدأ بمقدم رأسه مفصل مبين، والقاعدة أن المفصل والمبين مقدم على المجمل. الأمر الثاني أن قوله أقبل بهما استقام استدلالهم به على أن أقبل على الحقيقة، ولكن المعروف في لغة العرب أنهم يقولون أقبل وأدبر ومرادهم أدبر ثم أقبل، وهذا معروف، ومنه قول امرئ القيس يصف جواده مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه، فإن قوله مكر مفر فإن الكر لا يكون إلا بعد الفرار، يفر الإنسان أولا ثم الفارس أول ما يفعل يفر ثم بعد ذلك يكر، فلذلك قال مكر مفر، فقدم كونه يكر على العدو على فراره. كذلك قوله مقبل مدبر معا، فإن الأصل أنه أدبر أولا ثم أقبل على العدو، فهذا معروف في اللغة، فيكون قول الصحابي فأقبل بهما وأدبر على هذا المعنى أنه أدبر ثم أقبل، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال على الوجه الذي ذكره. وهناك وجه ثالث قال نجمع بين الحديثين، أقبل بهما وأدبر أي معا، فيضع يديه في منتصف الرأس ويقبل باليمنى ويدبر باليسرى. والصحيح ما ذكرناه أنه أقبل بهما وأدبر، المراد به أدبر بهما ثم أقبل للرواية المبينة. نعم.
وغسل الرجلين،
وغسل الرجلين هذا الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله وهو الرجلان، وقد انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الرجلين فرض غسلهما، وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه. وغسل الرجلين هذا الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله وهو الرجلان، وقد انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الرجلين فرض غسلهما، وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه أنه لا يجب الغسل وإنما يجب مسح الرجلين، أن الرجلين يجب مسحهما ولا يجب غسلهما. والصحيح طبعا المعتبر الذي عليه العمل أنه يجب الغسل، وذلك لما يلي: أولا أن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المراد به اغسلوا أرجلكم، فإن الذين قالوا أنه يجب مسح الرجلين قالوا أن قوله وأرجلكم معطوف في قراءة وأرجلكم، معطوف على قوله امسحوا برؤوسكم، وبناء على ذلك قالوا امسحوا أرجلكم، وهذه القراءة يجاب عنها بأن قوله تعالى وأرجلكم الجر فيها للمجاورة، ومنه قول الشاعر لعب الزمان بها بعدي وغيرها سواء في النور والقطر، فإن الأصل والقطر أي غيرها القطر، ولكن لقول سوافي المور، فالمور مضاف إلى السوافي، المور الذي هو الرياح، والسوافي جمع سافية وهي الريح، فقولها والقطر راعى فيه المجاورة في قوله المور، وإلا الأصل في التخبير أن يقول والقطر ولا يقول والقطر. وهذه لغة معروفة جاءت عليها القراءة التي ذكرت من قوله وأرجلكم. وأما قراءة النص فهي قوية واضحة في الدلالة على الوجوب، وأن الرجلين فرضهما الغسل للمسح. ثم يجب غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية، والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين، ولذلك قالوا إنه ينزل منزلة أنه يجب غسل الكعبين، لحديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فالمقصود أنه يجب غسل الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان في أخي الساق ويجب غسلهما، فلو غسل رجليه ولم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه، لأن الله أمر بغسلهما وقال وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، لأن الغاية داخلة في المغية فهي من جنسها، فإن الكعبين ليس من الساق وإنما هما من القدم، والقدم في الظاهر عليهما لأن حركته ووضعه في رفعه ووضعه قائم على الكعبين، فهما من القدم وليس من الساق. وبناء على ذلك يجب غسل الرجلين ولا يجزئ مسحهما. وبناء على هذا تكون قد انتهينا من أربعة فرائض، والفرض الأخير هذا ثبت وجوبه بدليل الكتاب كما قلنا في الآية، وبدليل السنة من مواظبة عليه الصلاة والسلام والإجماع، فليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يقول إن الرجلين لا يجب غسلهما، استثنى من ذلك المسح على الخفين، فإنه إذا غطى قدميه بالخفين نزل أو نزل المسح منزلة الغسل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، ولذلك ورد عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. ولذلك حتى إن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة أدخلوا فيها سنية المسح على الخفين مبالغة في رد قول أهل البدع والأهواء الذين لا يرون المسح على الخفين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة كما قال بعض الفضلاء في الحديث ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه، أي أن المسح على الخفين ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 60 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فينزل المسح على الخفين منزلة غسل الرجلين لإذن الشريعة به. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى وأرجلكم قراءة الجر، قال إنها محمولة على حالة المسح على الجوربين على الخفين، وينزل الجوربان منزلة الخفين على أصح أقوال العلماء. نعم.
والترتيب والموالاة.
والترتيب، ترتيب الشيء يقال رتب الأشياء إذا جعل كل شيء منها في موضعه وجعلها تلو بعضه. الترتيب أي أن يوقع الغسل والمسح على الترتيب الذي جاءت به آية المائدة، فيبدأ بغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. فلو قدم مسح الرأس على غسل الوجه لم يجزه، ولو قدم غسل الرجلين على مسح الرأس لم يجزه، وهكذا. إذن الترتيب أن يوقع الأعضاء المأمورة بغسلها ومسحها على وفق آية المائدة، وهذا الترتيب دل عليه دليل الكتاب، فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه ثم أتبع الوجه اليدين ثم أتبعهما بمسح الرأس ثم أتبع الجميع بغسل الرجلين. والواو هنا يفهم منها الترتيب لقرينة، فإن الواو لا تقتضي الترتيب في لغة العرب، لا تقتضي الترتيب إلا عند وجود القرائن. إذا قلت مثلا جاء محمد وعلي، لا يستلزم ذلك أن يكون محمد جاء أولا ثم من بعده علي، إذ يجوز أن تقول جاء محمد وعلي وقد كان علي هو الذي جاء أولا، ويجوز أن تقول جاء محمد وعلي وقد جاء مع بعضهما لا يسبق أحدهما الآخر. إذن فالآية الواو في قول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقوله بعد ذلك وامسحوا وأرجلكم، الواو في هذه الأربع لا تفيد الترتيب نصا، لكن فهم الترتيب من سياقها، وذلك أنه لا معنى لإدخال الممسوح بين المغسولين إلا إرادة الترتيب الوارد، فإن الله عز وجل أدخل المسح على الرأس وهو ممسوح بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فلو كان الترتيب ليس بلازم لذكر المغسولات أولا ثم أتبع بالممسوح، أو ذكر الممسوح أولا ثم أتبع بالمغسول، فلا وجه لإدخال المسح بين الغسل على هذه الصورة إلا إرادة الإيقاع على الطريقة أو على الصورة التي وردت في الكتاب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، أي على الصفة التي وردت في كتاب الله جل وعلا. ثالثا، أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقدم عضوا على عضو، لكن هنا إشكال في الحديث الذي ورد من كونه عليه الصلاة والسلام تمضمض بعد أن غسل وجهه، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ جوابنا أن الترتيب في أعضاء الوضوء يقع على الصورة التالية: أولا الترتيب بين مفروض ومفروض، ثانيا الترتيب بين مسنون ومسنون، ثالثا الترتيب بين مفروض ومسنون. فأما الترتيب بين مفروض ومفروض فكغسل اليدين بعد غسل الوجه، وأما الترتيب بين مسنون ومسنون فكالترتيب بين المضمضة والاستنشاق، أن يوقع المضمضة أولا ثم يستنشق بعدها. وأما الترتيب بين مفروض ومسنون فكالمضمضة مع غسل الوجه، يبدأ بالمضمضة أولا ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه. والذي ورد في الحديث من كونه غسل وجهه ثم مضمض إنما هو بين مسنون ومفروض، ومحل الكلام فيما بين المفروضات. وبناء على ذلك ليكون هذا الحديث خارجا عن موضع الكلام الذي نتكلم، وهذا أمر يغفل بعض طلاب العلم أنه يحتج بهذا الحديث على إلغاء الترتيب، وليس الحديث دلالة، إنما يستقيم الاستدلال بحديث أن لو غسل عليه الصلاة والسلام يديه قبل وجهه، أو مثلا قدم مسح رأسه على غسل اليدين، أما أن يفعل بين السنن فأمر السنن واسع ليس كالفرائض. الأمر الثاني أن هذا الترتيب إنما هو في الفرائض بأن يكون فرض مع فرض، أما الفرض بذاته فالترتيب فيه ليس بلازم، وذلك في الفروض المتعددة كاليدين والرجلين، فيجوز لك أن تغسل اليمنى قبل اليسرى وأن تغسل اليسرى قبل اليمنى، ولا يشترط الترتيب بين اليمنى واليسرى، فلو غسل رجله اليمنى اليسرى قبل اليمنى لصح، لأن الله أمر بغسل اليدين مطلقا، وهذا قد غسل يديه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال لقول عائشة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وبناء على ذلك لا يجب الترتيب بين المسنونات. نعم.
والموالاة
أن تقع هذه الفروض على الولاء، بعضها يلي بعض دون وجود فاصل مؤثر، وتوضيح ذلك أن يغسل وجهه ثم يغسل يده، أن يغسل وجهه ثم يقوم بغسل يديه قبل أن ينشف وجهه، ثم يمسح رأسه قبل أن تنشف يداه، ثم يغسل رجله قبل أن ينتهي أن ينشف الماء الذي مسح به رأسه. هذا مراد العلماء بالموالاة، ولذلك قال العلماء ضابطها ألا ينشف العضو قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه، ألا ينشف العضو المفروض قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه. مثال ذلك، لو أن إنسانا توضأ في بيته ثم انقطع الماء أثناء الوضوء وكان قد غسل وجهه، وقبل أن يغسل يديه انقطع الماء أو انتهى الماء الذي عنده، فقام من موضعه إلى موضع آخر فيه الماء ومشى حتى بلغ الماء، فحينئذ ننظر، فإن كان الفاصل الذي بين انقطاع الماء وغسله للعضو فاصلا مؤثرا بمعنى أن ينشف العضو فيه في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد البرد ولا بشديد الحر، لأن الحر فيه نوع من الرطوبة خاصة إذا كان الإنسان في الظل فيبقى العضو طريا إلى أمد أكثر، والبرد مع الهواء والريح ينشف بسرعة، فلو قدر مثلا إلى 7 دقائق أن العضو في الزمان المعتدل إلى 7 دقائق ينشف، نقول إذا مضت 7 دقائق ما بين انقطاع الماء، انقطاع غسله لوجهه وغسله ليديه بعد عثور الماء، إذا كان الفاصل بقدر 7 دقائق بطل وضوءه، وإن كان دون ذلك صح وضوءه ولم يؤثر وجود هذا الفاصل. والولاء أصل في ظاهر الحديث الذي معنا، في ظاهر الآية، وأن الله عز وجل أمر بغسل ومسح الأعضاء في الوضوء، وهذا يقتضي أن تكون في موضع واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل الرجل قدر لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد وضوءه صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن الترتيب على أن الولاء شرط، لأن أمره بإعادة الوضوء إنما هو مبني على وجود فاصل الوقت، فدل على أن الولاء معتبر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم تجب الموالاة، أي تلزم المكلف أن يوقعها غسل ومسح هذه الأعضاء على الولاء، والله تعالى أعلم.
والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله،
وهي هذا تعريف وقد يسمي بعض العلماء ضابط، يعني كأن سائل سأل ما هي الموالاة، قال وهي ألا يؤخر،
وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
كما ذكرنا على الضابط الذي ذكرنا ألا يؤخر غسل عضو أو مسح عضو من الأعضاء التي أمر بمسحها حتى ينشف الذي قبله. إذن العبرة بنشاف العضو.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية مأخوذة من قولهم: نوى الشيء ينويه نية ونية، بالتخفيف والتشديد. والنية في لغة العرب معناها القصد، تقول نويت الشيء إذا قصدته، سواء كان ذلك في القول أو في الفعل. وقولهم أعني العلماء رحمهم الله: والنية شرط في طهارة الأحداث، مرادهم بذلك أن يقصد المكلف العبادة، ويكون قصده مشتملا على التقرب لله جل وعلا. والأصل في وجوب النية ولزومها في العبادات قول الله تعالى مخاطبا نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قوله تعالى فاعبد أمر، وقوله سبحانه مخلصا أي حال كونك مخلصا له الدين، أي لتكن عبادتك خالصة لله جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا يتحقق الإخلاص إلا بتجريد النية لله، وبناء على ذلك توقف اعتبار العبادة على نية القربة. فلو أن إنسانا وقف يصلي وأثناء وقوفه لم يستشعر العبادة لله جل وعلا، أو فعل أفعال الصلاة وقصد بها رياضة البدن، فإنها لا تعتبر عبادة مجزئة. إذن لا بد في العبادة من قصد القربة لله سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا أعطى غيره مالا، فإن قصد به الزكاة كان زكاة، وإن قصد به المحاباة كان محاباة، وإن قصد به الهبة والهدية كان هبة وهدية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العبادات لا تصح إلا بنية. وقد قرر الشاطبي رحمه الله مبحثا نفيسا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه، وهو يعتبر إماما في كتاب المقاصد والنيات. في كتابه الموافقات عقد في الجزء الأول كتاب المقاصد، عقد فصلا كاملا لتقرير وجوب النية ولزومها في العبادات، وبين وجه اعتبار الشرع لها ووجه إلزام المكلف بها. الشاهد من هذا أنه لا يصح إيقاع الوضوء ولا الغسل من الجنابة على الوجه المعتبر شرعا إلا إذا نوى الإنسان به الغسل والوضوء. فلو أن إنسانا اغتسل وغسل جميع بدنه قاصدا التبرد، أو قصد نظافة البدن وكانت عليه جنابة، لم يجزه ذلك الغسل إلا إذا نوى رفع الجنابة. وكذلك الحال لو أن إنسانا كانت عليه جنابة، أو امرأة طهرت من حيضها ثم انغمس كل منهما في بركة، وكان انغماسه عند غماسه قاصدا تبريد التبرد في زمان صيف مثلا، فإن هذه النية لا تجزيهما عن رفع حدث الحيض وكذلك حدث الجنابة. فلا بد من نية الوضوء ونية الغسل، ويستوي في ذلك الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا الذي عبر المصنف رحمه الله لقوله لطهارة الأحداث. والأحداث تقدم تعريفها لغة واصطلاحا، قول المصنف رحمه الله: والنية شرط. الشرط في اللغة العلامة، وأما في اصطلاح العلماء ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك: لا يلزم من عدم يلزم من عدمه العدم. فلو قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، لأننا نقول شرط لصحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. هذا معنى قوله: الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله: شرط لطهارة الأحداث كلها، هذه مسألة خلافية اختلف فيها جمهور العلماء مع أصحاب مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون، والظاهرية يرون، أن الوضوء والغسل لا يصح إلا بالنية. فمن اغتسل للنظافة أو للتبرد وكان عليه حدث جنابة أو حيض لم يجزه، وكذلك من توضأ وكان عليه حدث أصغر فإنه لا يجزيه إذا نوى بوضوئه التبرد في الصيف مثلا. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول بعض السلف، إلى أن الوضوء والغسل يصح كل منهما بدون نية، ولو كان قاصدا النظافة فإنه يجزيه ويصح. واحتج الجمهور بدليل الكتاب والسنة والعقل. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وجه الدلالة أن الوضوء عبادة وديانة، فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته. وكذلك قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا: الوضوء عبادة. والدليل على كونه عبادة أنه غسل لأعضاء على صفة مخصوصة، ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها. ولو كان عبادة معقولة المعنى لما تأتى فيه ذلك، فقالوا إنه عبادة لا يعقل معناها فلا تصح بدون نية. وأما دليل السنة فحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الدلالة أن الوضوء عمل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النية، والوضوء عمل فلا يصح إلا بنية. وأما دليلهم من النظر الصحيح قالوا: تجب النية في الوضوء كما تجب في التيمم، وتجب النية في الغسل كما تجب في التيمم، بجامع كون كل منهما طهارة من حدث. هذا حاصل ما استدل به الجمهور بدليل النقل والعقل. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه فدليلهم العقل، قالوا: إن الوضوء والغسل كل منهما عبادة معقولة المعنى، وهو وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا: يصح الوضوء بدون نية. ما معنى قولهم وسيلة ولا يشترط في الوسائل النية؟ بمعنى لو أنك أردت أن تذهب إلى المسجد وركبت السيارة، فإنه لا يلزمك في هذه الوسيلة التي تتوصل بها إلى العبادة أن تنوي بها الوصول للعبادة. فلو ركبت السيارة مجردا عن نية ثم بلغت بها المسجد لصح خروجك ذلك عبادة وطاعة لله جل وعلا. فقالوا: هو من الوسائل ومن العبادات المعقولة المعنى. والصحيح مذهب الجمهور أن الوضوء لا يصح إلا بنية، وكذلك الغسل من الجنابة لما ذكرناه من دليل النقل والعقل. لا يصح الوضوء إلا بنية، هذه النية لها ضوابط. أولا: أنه ينبغي أن تقع قبل البداءة بالعبادة أو عند البداءة بها مصاحبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأمر بغسل الوجه لا يتأتى إلا بعد نيته، ويكون مصاحبا لأول مفروض. فإذا قام الإنسان من النوم كانت نيته عند غسله لكفيه، تبدأ النية عند غسل الكفين، وإن كان في نهاره يلزمه وجود النية عند غسله لوجهه، أي اشتراط كونها صحة لصحة الوضوء، فلو عجبت عنه قبل ذلك لصح وضوءه لأنها تجب عند أول مفروض، ولكن بالنسبة لما قبل المفروض الأول لا يتحقق فيه الثواب على الأصل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم. ثانيا، النية في الوضوء إما أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، أو ينوي الأدنى ولا يندرج تحته الأعلى، وإما أن ينوي المساوي، وفيه تفصيل. أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، وهذا يتأتى إما في نية رفع الحدث المطلقة، كأن يأتي إنسان إلى مكان ما أو يحضر الماء للوضوء ناويا به رفع حدث الناقض، الحدث الذي تلبس به في الطهارة الصغرى، فإذا نوى رفع الحدث في الطهارة الصغرى والكبرى أجزأه أن يصلي جميع الصلوات وأن يستبيح جميع العبادات التي يشترط الوضوء لصحتها، من طواف بالبيت وصلاة على الجنائز ومس للمصحف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة، هذا إذا نوى رفع الحدث، بمعنى أن يكون رافعا للحدث الذي هو متلبس به. الحالة الثانية، أن ينوي عبادة بعينه، كأن ينوي أن يتوضأ لصلاة الظهر أو يتوضأ لصلاة العصر وهي صلاة مفروضة، فإذا نوى الفرض اندرج تحته النفل، وصح منه أن يصلي الرواتب القبلية والبعدية وسائر النوافل. الحالة الثالثة، أن ينوي النافلة وهي نية الأدنى، تتأتى بنية النافلة أو ما دون النافلة. ينوي النافلة كأن يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الضحى، أو يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين فيستخير الله جل وعلا، فيحدد وضوءه من أجل هذه الصلاة فنوى بوضوئه الأدنى. وهكذا لو نوى ما هو أدنى من النافلة، كأن يتوضأ من أجل أن يمس المصحف، رأى مصحفا فأراد أن يرفعه أو يحفظه فتذكر أنه محدث فقام فتوضأ من أجل أن يستبيح مس هذا المصحف ثم يرفعه، فقد نوى الأدنى الذي هو أدنى من الفرض والنافلة. فإن نوى الأعلى أو نوى النية المطلقة لرفع الأحداث فإنه يجزيه أن يصلي ما شاء، وإن نوى الأدنى الذي هو النافلة فلا يصلي فرضا. وهل يتأقت ذلك بالنافلة نفسها بعينها فلا يصلي النوافل مثلها، أو لا يتأقت في النوافل وهو أقوى؟ وجهان للعلماء. الحالة الثالثة، أن ينوي الأدنى وهو مس المصحف فلا يستبيح به الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء إن هذا الحديث دليل لهذا التفصيل، فمن نوى الرفع ارتفع حدثه، ومن نوى نافلة خص رفع الحدث بالنافلة، أي أنه يستبيح فعل النافلة فينزل منزلة التيمم، وقد عهدنا من الشرع طهارة تستباح بها فعل العبادات من تلاوة من مس للمصحف وطواف بالبيت وصلاة ونحوها، وهي التيمم. وبناء على ذلك لا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة إذا نوى الأدنى وكانت الصلاة التي يراد أداؤها صلاة فرض ونحوه. نعم.
فينوي رفع الحدث،
ينوي رفع الحدث، والحدث تقدم بيانه وتعريفه لغة واصطلاحا، أي أن الإنسان إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح أو نوم فإنه يوصف بكونه محدثا، فينوي رفع هذا الحدث، استيقظ من النوم فينوي رفع الحدث الأصغر، أو بال أو خرج منه ريح ينوي رفع الحدث الأصغر، خرج منه مني ينوي رفع الحدث الأكبر وهكذا. نعم.
أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
أو الطهارة ينوي الطهارة لما أي لشيء لا يباح إلا بها، أي لا يباح الشيء إلا بالطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف بالبيت، وكذلك نفس المصحف على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
فإن وما تسن له القراءة
الفاء للتفريع، الفاء هنا فإن و للتفريع، وبعد أن قرر الأصل بدأ يفرع على ذلك الأحكام. نعم.
فإن وما تسن له الطهارة كقراءة،
ما تسن له الطهارة أي لا تجب، بمعنى أن ينوي شيئا ضعيفا. نعم.
أو تجديدا مسنونا ناسيا،
ما تسن له الطهارة هذا كله على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، فتكون نيته نية ضعيفة، بخلاف ما إذا نوى الذي تقدم من الصلاة المفروضة والطواف بالبيت، فهذه نية واجبة، فالوضوء إما أن يكون لمسنون وإما أن يكون لواجب. نعم.
أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع،
فإن نوى ما تسن له الطهارة مثل ما ذكرنا الأمور التي هي الأدنى ونسي حدثه، ارتفع الحدث لوقوع الوضوء بعد حدث سابق، لأنه لما نوى المسنون وجدت فيه نية العبادة وهي نية الوضوء، فصح إيقاع الوضوء ووقع الوضوء بعد حدث، فيزول ذلك الحدث لوجود موجب زواله. وقال بعض العلماء إنما يعتبر مبيحا لا رافعا، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فيستبيح المحظور الذي يسن له الوضوء ولا يعتبر حدثه مرتفعا، وهذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط كما قلنا، وسبق بيان دليله من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
وإنما غسلا مسنونا أجزأ عن واجب،
وإنما غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا نفس الشيء مفرع على أن للعلماء وجهان، بعض العلماء يقول إذا وقع الوضوء المسنون والأدنى ناسيا حدثه ارتفع الحدث ويستبيح بذلك ما شاء من الصلاة المفروضة والنافلة، ومنهم من يحدد ويقول إذا نوى المسنون صار وضوءه للإباحة للاستباحة كالتيمم، وإن نوى الفرض أو نوى رفع الحدث فإنه يعتبر وضوءه مبيحا لسائر العبادات التي اشترط لها الوضوء، سواء كانت واجبة أو كانت نافلة. وهذا القول الثاني قلنا إنه أقوى، كما أشار إليه بعض الفضلاء بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرف، وهي ثلاثة أحوال، ينوي رفع حدث وهي أعلاها، أو مفترض في حكم الأعلى، أو استباحة لممنوع عرف، فجعل المسنون في حكم الاستباحة، وهذا هو المذهب الأقوى أنه ينزل منزلة التيمم فيستبيح به، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الأدنى فلا يصح حمله على الأعلى، لأن ظاهر السنة مقيدة التي احتج بها على وجوب النية في الوضوء مقيدة للنية على حسب ما نوى، سواء كان الأدنى أو الأعلى. نعم.
وكذا عكسه
يعني لو نوى الأعلى لن درج الأدنى، وهذا قولا واحد عند العلماء رحمة الله عليهم، الخلاف إذا نوى الأدنى هل يرفع الحدث فيستبيح الأعلى أو لا، قلنا الصحيح أنه لا يستبيح، وإن نوى الأعلى وإن درج تحته الأدنى وصح له أن يصلي ما دونه كأن ينوي صلاة الظهر، جاز له أن يوقع النوافل قبلها وبعدها. نعم.
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
نعم. هذا على الأصل الذي قلنا أن بعض العلماء يرى وجود الطهارة بعد الحدث رافعا للحدث ولا يفصل، يقول المهم أن الله أمرنا بالوضوء بعد الحدث، فإذا وقع الوضوء بعد الحدث رفع الحدث ولا يفصل بكونه يبيح أو كونه يرفع، والحقيقة هذا المذهب وسط بين من ألغى النية بالكلية وبين من اعتبر النية واعتبر معها صفة النية، ولا شك أن الدليل الذي دل على لزوم النية في الوضوء إنما الأعمال بالنيات دل بمقطعه الأول على أن صحة الوضوء موقوفة على النية، ودل بمقطعه الثاني في أسلوب الحصر إنما لكل امرئ ما نوى، يقول العلماء مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، لأن المنطوق أن من نوى شيئا كان له، إنما لكل امرئ ما نوى مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، فهذا نوى الأدنى، فكيف نقول يستبيح به الأعلى؟ هذا هو وجه من يقول بأن الأدنى لا يجزي في استباحة الأعلى، وهو كما قلنا أقوى القولين. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
إن اجتمعت أغسال المرأة مثلا يكون عليها الحيض وتكون عليها الجنابة، فجاءت ونوت الغسل للحيض ترتفع الجنابة، أما لو كان جنس الحدث مكررا وقصد رفع الحدث نفسه بغض النظر عن كونه يستبيح الصلاة مفروضة أو غير مفروضة صح الرفع. في حالة نية رفع الحدث وهي الحالة العليا، من نوى أن يرفع حدثه شملت هذه النية ما عين وما لم يعين. مثال ذلك رجل بال وتغوط وخرج منه الريح ونام أربعة أحداث، فإن هذا لا نقول له إن نويت رفع البول ارتفع وبقي عليه حدث النوم الغائب، إنما نقول نيتك لواحد منها كنيتك لسائرها، وهكذا لو تعددت الأحداث من جنس واحد كأن ينام مرات متتابعة، ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ، فهو حدث واحد، لأن الحدث لا يتجدد ولا يوصف بالتعدد، وإنما يعتبر حكما واحدا، فينتقض الوضوء بالأول منه ويرتفع هذا الحدث بالوضوء بعده. هذا هو وجه من إذا لم ينوي الأحداث بعينها فقال أنا أريد أن أرفع هذا الحدث عني فتوضأ أو اغتسل صح وضوءه وغسله، ويعتبر ذلك موجبا لارتفاع جنابته وأحداثه الصغرى. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
بعد أن بين لنا نوعية النية والشيء الذي تنوى أو تقع له النية، شرع رحمه الله في بيان موضع النية ومكان النية، فقال رحمه الله ويجب
الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، فأول واجبات الوضوء إن كان مستيقظا من النوم أن يغسل كفيه ثلاثا، فيجب عليه أن يأتي بالنية عند أول هذا الواجب، وإن قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه في حالة ما إذا كان مستيقظا تكون نيته عند إرادته المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فإن أول مفروض واجب بالإجماع هو الوجه، فيكون إتيانه للنية يعني يستحضر النية عند غسله للوجه، فإن سبقت النية هذا الواجب فلا يخلو سبقها إما أن يكون بيسير وفاصل من غير مؤثر، وإما أن يكون بفاصل مؤثر، وتوضيح ذلك لو استيقظ إنسان من نومه ثم نوى أن يتوضأ وأحضر الإناء وصحبت نيته سكب الماء من الإناء، فإن هذا الفاصل إحضار الإناء فيه الماء وصحبت نيته هذا الإحضار ولم يكن هناك إلا فاصل يسير ثم غسل يديه وتوضأ شرع في وضوئه، فهذا الفاصل غير مؤثر، هذا الفاصل اليسير الذي يكون مثلا لو حمل الإناء ثم وضعه هذا فاصل لا يؤثر، فلأنه أثناء غسله لكفه لم يستحضر نية الوضوء لصح وضوءه لأن الفاصل غير مؤثر، أما لو وقع الفاصل بين الواجب وبين النية فاصلا مؤثرا فإنه يلزمه أن يعيد وضوءه كمن لم ينوي، لأن الفاصل إذا طال اعتبرت النية لاغية بسببه كالحال في الصلاة ونحنها من العبادات. نعم.
وهو التسمية
طبعا نحن قلنا أن الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، والمصنف اختار وجوبا، وبناء على القول بوجوب التسمية تكون النية عنده التسمية، وهناك قول في وجوب التسمية يفصل بين نسيانها وعدم نسيانها، فإن نسيها ونوى عند غسله لكفيه صح وضوءه على القول بأن نسيانه يسقط المطالبة والمؤاخذة كما سبق بيانه عند ذكر مسألة التسمية. نعم.
وتسم عند أول مسنوناتها.
إذن للنية حالتان تجب عند أول واجب، ويختلف ذلك باختلاف العلماء. إن قلت التسمية واجبة عند التسمية، فإن فصل بين التسمية والوضوء إن كان فاصلا مؤثرا لم يعتبر، لم تعتبر نيته ولا تسميته، وإن كان فاصلا غير مؤثر اعتبرت تسميته ونيته. وإن قلنا إن أول الواجبات هو المضمضة والاستنشاق تكون نيته عند مضمضته واستنشاقه، عند إرادة المضمضة والاستنشاق. وإن قلنا إن أول واجب هو غسل الوجه كانت نيته عند واجبة عند ابتدائه بغسل وجهه. وتسن، نعم،
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه، يتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من النوم. فإذا لم يسمي إلا عند المضمضة والاستنشاق، وقعت التسمية التي هي أول الواجبات بعد غسل الكفين، وبناء على ذلك ينوي عند، يسن له أن ينوي عند ابتداء غسل كفيه. فإن عزبت عنه النية لزمه أن ينوي عند ابتداء غسله ليديه. نعم.
واستصحاب ذكرها في جميعها.
الاستصحاب للنية بمعنى أنه أثناء غسله ليده ابتدأ فغسل كفيه، عند صبه للماء يستشعر أن هذا الغسل يقصد به رفع الحدث، ثم إذا تمضمض وأراد إدخال الماء، لأنه قد يدخل الماء لفمه لنظافته ونقائه، ولذلك قالوا لابد أن يكون عنده نوع من الاستصحاب. وهذا الاستصحاب الحقيقي يدخل بابا من الوسوسة عظيمة، ولذلك يعني لا ينبغي على الإنسان يشدد فيه. الأمر واسع، والدين دين مسلم ورحمة، ولذلك بمجرد كون الإنسان يبتدئ وضوءه وهو مستشعر بهذه العبادة يجزيه ذلك إلى ختم عبادته. ويعتبر على ما ذكره المحقق من العلماء أن لا يأتي عارض يرفع النية فقط، بمعنى ألا تختلف أو يختلج في نفسه ما يوجب رفع نيته، كأن يكون أثناء غسله بيده أراد التنظيف فيخرج عن كونه متوضئا، وتكون هنا المصاحبة لازمة ويعتبر يعني ملزما بإعادة غسله ليده. لكن كوننا نقول إن عند كل عضو يكون مستشعر هذا الحقيقة أمره يفتح بابا عظيما من الوسوسة، ولذلك يعني المعتبر ألا يدخل ما ينقض النية، وأنه لا يلزم، لأن الإنسان بمجرد إحضاره للماء عرف أنه يقصد الوضوء، وبمجرد بداءته بغسل كفيه ومراعاته لترتيب الشرع يعتبر هذا دليلا عن المصاحبة. ولذلك العلماء سلكوا مسلكين، منهم من يقول اعتبر دلالة الحال غاني يعني مغنية وكافية، ومنهم من يقول لا، بل لا بد أن تصحبه النية ولا تكفي دلالة الحال. ولذلك المعتبر ألا يأتي الناقض لهذه النية والرافع لها، كأن يكون أثناء غسله لوجهه أعجبه برد الماء في الصيف فقصد بذلك التبرد، هذا يعتبر ناقضا لنيته للعبادة. أما إذا لم يوجد الناقض فهو متوضئ ولا حاجة إلى التشديد في هذا، لأنه يفتح باب من الوسوسة يعني يعظم معه البلاء على كثير من الناس. نعم.
ويجب استصحاب حكمها.
نعم.
وصفة الوضوء أن ينوي.
وصفة الوضوء بعد أن بين لنا رحمه الله فرائض الوضوء وشرط صحتها من النية، شرع في بيان صفة الوضوء. للفقهاء مسلكان، بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة ثم يأتي بعد ذكرها كاملة يبين أركان فرائض الوضوء وشرائط صحته ومسنوناته، فيقول لك والواجب من ذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذا مسلك الإمام القدامى رحمة الله عليه في كتابه العمدة، قدم الصفة الكاملة ثم أتبعها ببيان الواجبات. وهذا الحقيقة أفضل، المنهج الذي سلكه نفس المؤلف رحمة الله عليه من قدامة في العمدة أفضل، لأن افتتاح باب الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة أفضل وأبلغ في التأسي وأدعى لتطبيق الناس وعملهم به. ولذلك الأفضل أن يذكر الوضوء بكماله ثم يبين. الواجب هو غسل الوجه، فنقول الواجب غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم يسن له أن يغسل كفيه إذا لم يكن مستيقظا من النوم، وأن يتمضمض وأن يستنشق إلى آخره. هذه الطريقة الحقيقة أفضل لما فيها من الاستفتاح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها المصنف رحمه الله في كتابه العمدة. أما في كتابه المقنع فقد جاء على هذه الطريقة، ذكر الواجبات والفرائض أولا ثم أتبعها بالصفة الكاملة. نعم.
وصفة الوضوء
يعني صفة الشيء حليته وما يتميز به. ولما كان الوضوء قد أمر الشرع به بغسل ومسح أعضاء مخصوصة، فإنه له صفتان. الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والثانية يسميها العلماء صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي الصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل ما يكون عليه إيقاع هذه العبادة، مثل البداء بالمسنونات سواء كانت قولية أو فعلية، والمحافظة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وهديه في الوضوء كاملا، فهذا يعتبر صفة كمال، لأن المكلف حصل فيه أعلى درجات هذه العبادة. وأما صفة الإجزاء فهي الصفة التي إذا فعلها أجزأه وضوءه، كأن يكون مثلا ماء عنده قليل، يكون ماءه قليلا، ويخشى أنه لو فعل المسنونات أنه لا يستطيع غسل المفروضات، فيقتصر على صفة الإجزاء. هذا وجه تقسيم الوضوء إلى صفة إجزاء وكمال. والسبب في هذا التقسيم أن يستفاد منه في الحكم على صحة بصحة الوضوء وعدم صحته في حال ترك شيء من الوضوء. فإذا قلنا إن غسل اليدين يعتبر من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم يغسل يديه لم يصح وضوءه. وإذا قل إن المضمضة والاستنشاق ليس كل منهما من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، لحكمنا بصحة وضوئه. هذا الفرق بين كونه مجزيا وكونه كاملا. نعم.
أي ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة.
تقدم الكلام على النية وعلى التسمية. يغسل كفيه ثلاثة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وكذلك في حديث السنن عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام افتتح جميع وضوئه بغسل كفيه ثلاثة. ولذلك هذه هي أول المسنونات إذا لم يكن الإنسان مستيقظا من النوم. وغسل الكفين له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من نومه، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. فإذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أو نوم النهار وجب عليه غسل كفيه ثلاثا. وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الحالة الأولى، أن يكون مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. الحالة الثانية أن يكون في حال يقظته، أراد أن يتوضأ ولكنه على يقين بطهارة كفيه، يعلم أن كفيه طاهرتان، ففي هذه الحالة يستحب له أن يغسل كفيه ولا يجب عليه، يسن له غسل الكفين ولا يجب عليه ذلك. الحاء ودليل هذه السنية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الثالثة أن يشك في كونها طاهرة أو نجسة، فيقال باستحباب غسلها، يعني تأكد الغسل، ولكن لا يصل إلى درجة الوضوء، لا يصل إلى درجة الوجوب، لأن اليقين لا يزال بالشك. هذه ثلاث حالات لغسل الكفين. الحالة الأولى أن يجب غسلهما، وذلك في حال الاستيقاظ من النوم أو تيقن وجود النجاسة في اليدين. الحالة الثانية أن يسد غسل الكفين إذا لم يتيقن وجود النجاسة ولم يشك ولم يكن مستيقظا من النوم. الحالة الثالثة أن يستحب له إذا شك في كون اليدين بهما نجاسة. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق.
يغسل كفيه. الكفان حدهما من أطراف الأصابع، الكف من أطراف الأصابع إلى الزند، وبناء على ذلك إلى الزندين، وبناء على ذلك سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. ويجب عليه غسلهما كما قلنا إذا كان مستيقظا من النوم لمكان جولان اليد عند نوم الإنسان. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق.
ثم يتمضمض. المضمضة مأخوذة من قولهم مضمضت الحية إذا تحركت في جحرها، فالمضمضة في لغة العرب الحركة. ولذلك يرد السؤال كيف وصف غسل هذا الموضع من الجسم بكونه مضمضا؟ قالوا لأن السنة في المتمضمض أن يحرك الماء في فمه. وقال بعض العلماء بل إن حقيقة المضمضة أن يدخل الماء ويحركه فقط دون أن يمج. وقال بعضهم بل لا يتحقق كونه متمضمضا إلا إذا حرك ولفظ الماء. إذن المضمضة عند العلماء فيها وجهان، منهم من يقول أن يدخل الماء ويحركه فقط، ومنهم من يقول أن يدخله ويحركه ثم يلفظه. فائدة الخلاف تظهر لو أن إنسانا كان عنده ماء وكان عطشانا فابتدأ الوضوء فمضمض ثم بلع الماء، فإن قلنا المضمضة لا تتحقق إلا بالطرح لم يكن محققا للمضمضة، لأنه ينبغي له أن يخرج فضلة هذا العضو إلى خارج البدن لا إلى داخله. ولذلك يقولون هذا وجه اعتبار المضمضة بالتحريك واللفظ، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض ولفظ، ولذلك يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في هديه فيتمضمض يحرك الماء ويلفظ. الفائدة الثانية أن قولهم تحريك الماء ينبني عليه أن لو أدخل الماء ولم يحركه في فمه ثم لفظه هل يعتبر متمضمضا؟ الجواب أنه لا يعتبر متمضمضا على الصفة المعتبرة شرعا، لأنه لابد من التحريك، إذ بالتحريك يحصل النقاء. أما لو أنه اقتصر على كون الماء يصل إلى فمه ثم يلفظه لم يكن ذلك مضمضة على الكمال المعتبر. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. ثم يتمضمض ويستنشق.
ويستنشق. الاستنشاق استفعال من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى الخياشيم بالنفس، ومنه سمي النشوق نشوقا لأنه يستعق ويجذب بالنفس. الاستنشاق ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، فليستنشق بمنخريه، ظاهر السنة ليستنشق. ولذلك قال بعض العلماء إذا استنشق يعني جذب الماء تحقق الاستنشاق ولا يلزمه الاستنثار يعني الطرح. والصحيح أن تعبير العلماء بالاستنشاق متضمن للاستنثار، لأن الإنسان إذا استنشق لا يصبر على بقاء الماء حتى ينثره. وفائدة اشتراط النثر أن الإنسان إذا عثر أنفه دون أن ينثر لم يكن محقق الاستنشاق على أكمل صوره، ولذلك لا بد من النثر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فليجعل على أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر. فقوله ثم لينتثر أي ليطرح، لأن النثر الطرح، فقوله لينتثر أي لينثر الماء الذي جذبه بنفسه إلى خياشيمه. ولذلك لا بد من النثر، لأن المقصود من إدخال الماء تطهير هذا الموضع، فإذا كان يعصره دون أن يكون منه نثرا لم يتحقق به كمال التطهير لهذا الموضع. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا.
ويغسل وجهه، الوجه تقدم أنه من المواجهة، وبينا كلام العلماء في الوجه ودليل وجوب غسله، والآن نبين حد الوجه. أما طولا فقالوا أنه من منابت الشعر الذي يكون في ناصية الإنسان إلى من حدر من اللحيين، فالإنسان في فكه اللحية الأسفل الأيمن والأيسر إلى من حدر. والسبب في تعبير المصنف إلى من حدر لأن الوجه يحصل بهذا القسم من العضو، فحتى يكون كاملا في غسله لهذا القسم لابد أن يمسك جزءا يسيرا مما جاوره، كالصائم لا يتحقق كمال صومه إلا بإمساك جزء يسير من الليل عند غروب الشمس لتحقق غروب الشمس. ولذلك يقول العلماء إلى من حدر، لأنه إذا أصاب المنحدر هذا من العضل فقد كمل غسل هذا الوجه سواء كان في الشق الأيمن أو الشق الأيسر، لا بد إلى من حدر. هذا إذا كان الإنسان أجردا أو أمردا. أما إذا كان ذا لحية فالشعر يقوم مقام المنحدر ويكون غسله على الصفة التي ذكرناها في التخليل. نعم.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا،
هذا بالنسبة للطول، أنه من منابت الشعر إلى منحدر من اللحيين وبه يتحقق كمال الوجه طولا. أما عرضا فإنه من قال رحمه الله من الأذن،
ومن الأذن إلى الأذن عرضا،
من الأذن إلى الأذن. قال بعض العلماء إن الوجه كماله الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، وقال بعضهم بل إن حده إلى العذار، فإذا غسل العذار وهو الشعر هذا ليكون مقابل للأذن فقد تم غسله للوجه. وفائدة الخلاف في البياض هذا الذي بين الشعر وبين الأذن، وهذا يقوى في الملتحي، ولذلك قالوا إنه إذا كان ملتحيا فإن المواجهة تحصل باللحية فيغيب البياض فلا يعتبر من الوجه. ولذلك قال بعض العلماء لا يجب غسل هذا البياض، وبناء على هذا القول لا يقال من الأذن إلى الأذن، ولكن المصنف اختار أحوط القولين أنه من الأذن إلى الأذن، والعمل عليه أنه يغسل البياض الذي بين الأذن وبين الشعر، لأن وجود الشعر إنما هو مختص بالملتحي دون غير الملتحي فيجب غسله لتمام الوجه، فإن الذي لا لحية له يعتبر من وجهه وجوده ذلك البياض. نعم.
وما فيه من شعر خفيف،
وما فيه من شعر خفيف، نعم، أي من الوجه يجب عليه غسل الشعر الخفيف الموجود به، لأن البشرة ترى من تحته، وإذا كانت البشرة ترى من تحته فإنه يجب غسل هذا الشعر، كأن يكون شاربه في أو لحيته صغيرة في بداية نبتها ويرى أو ترى البشرة من تحتها، فإنه يجب عليه غسل الشعر وغسل ما تحتها، لأن المواجهة تتحقق بالشعر وبما تحت الشعر من البشرة، فيجب غسل الجميع. نعم.
والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه،
قال بعض الفضلاء في هذه المسألة خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، فهنا قال إذا من تحته الجلد ظهر، والمصنف قال إذا كان الشعر صغيرا، بمعنى أنك ترى البشرة من تحته، لأنك إذا رأيت البشرة من تحت الشعر فإنه حصلت المواجهة بالشعر وبالبشرة، فهذا وجه مطالب بغسل كل منهما. نعم.
ثم يديه مع المرفقين،
ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم إذا توضأوا غسلوا كفين، يغسل الواحد منهم الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغسل عن الكفين، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ولذلك كثير يقع في هذا، وينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديه يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية داخلة في المغير كما قررناه في المجلس الماضي، فكون الكثير أو البعض يغسل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوءه فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم.
ثم يديه مع المرفقين،
ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم إذا توضعوا غسلوا كفين، يغسل الواحد منهم الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغسل عن الكفين، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ولذلك كثير يقع في هذا، وينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديك يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية داخلة في المغير كما قررناه في المجلس الماضي. فكون الكثير أو البعض يغسل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوءه فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم.
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
فإذا غسل يديه، وقد تقدم دليل وجوب غسل اليدين وأنه من فرائض الوضوء وبينا الحد وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم في المجلس الماضي، شرع رحمه الله في بيان الفرض الذي يلي غسل اليدين وهو مسح الرأس، قال يمسح رأسه كله، وهذا على الصحيح، وقد تقدم بيان دليل مسح الرأس وخلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه وأدلة كل والراجح من أقوالهم ومن تلك الأدلة. نعم.
مع الأذنين مرة واحدة.
مع الأذنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الأذنان من الرأس، وقد تقدم الكلام على غسل مسح الأذنين مع الرأس وبينا ذلك وبينا مذاهب العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
ثم يغسل رجليه، وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين أو مسحهما إذا كان لابسا للخفين أو الجوربين، والخفان والكعبان يجب غسلهما مع القدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم بيانها دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب، وذكرنا الأقوال والأدلة والراجح في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض.
ويغسل الأقطع بقية المفروض لأن الله أمره بغسل الجميع، فإذا سقط عنه البعض لمكان العذر فإن سقوط البعض لا يقتضي سقوط الكل، لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها، فالخطاب متوجه عليه أن يغسل يديه كاملة، فإذا قطعت يده وبقي ساعده فإن الساعد داخل في المأمور فيجب عليه غسل الساعد الذي بقي بعد القطع. نعم.
فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه.
غسل رأس العضد منه على أساس ما ذكرناه من كون الكعبين والمرفقين داخلين في الغاية. نعم. في المغير. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
ثم يرفع نظره إلى السماء، لم يصح بذلك حديث وذكره العلماء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه يقتصر على القول من ذكر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قالها عند تمام وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم.
وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
وتباح، الإباحة مستوية مستوى طرفاه، أي لا يؤمر به ولا ينهى عنه، تباح معونته يعني معونة المتوضئ، لما ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وغلام نحوي أحمل إداوة وعنزة، فهذا يدل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وكبار السن والوالدان، إذا كان من الوالدين فإن خدمتهم عبادة وقربة لله جل وعلا وتجب عند وجود الحاجة، وإذا كان من أهل العلم والفضل خاصة إذا كان من كبار السن من العلماء فإن خدمتهم قربة، وإذا كان صغير السن وأردت أن تخدمه فلا حرج، إذا قصد بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة، لكن الأفضل لطالب العلم ألا يمكن الناس من خدمته في بداية طلبه العلم أو في صغر سنه لما في ذلك من الفتنة، والإنسان في مقتبل عمره لا يأمن الفتنة، بخلاف كبار السن فإن الخشوع فيهم أكبر وقربهم من الموت يبعدهم من قصد إهانة الناس مع ما لهم من حق كبار السن، ولذلك يستحب بعض العلماء أن الإنسان إذا كان صغير السن ولو كان من العلماء أنه يتورع عن خدمة الناس له حتى يكون ذلك أبلغ في إخلاصه وأبلغ في طاعته لله جل وعلا. أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت في سفر فلا إن صحبت رفقة في السفر فلا تكن صائما، إنك إن أخبرتهم بصيامك قالوا أنزل الصائم أنزل الصائم أكرم الصائم احمل الصائم حتى يذهب أجرك، إلا يزال يكرمك حتى يذهب أجرك بما يكون منه من إكرام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتورع، والأكمل للإنسان والأفضل. وقد عهدنا علماء أجلاء رحمة الله عليهم بلغوا من العلم شأن عظيما، كانوا يتورعون عن خدمة الناس لهم، خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن يوجد فيها المخلص. وكذلك إن وجد المخلص قد يوجد المغالي، وكثير من البدع والأهواء والغلو في الصالحين نشأ بسبب الخدمة. ولذلك لا ينبغي أن يتخذ الدين طريقة لإهانة عباد الله جل وعلا، فإن الله أخرج الناس بالإسلام من العبودية لغيره إلى العبودية له سبحانه وتعالى. وقد تكلم الإمام القيم رحمة الله عليه كلاما نفيسا في الفوائد، وقال إن كثيرا من الفساق يغترون بصحبة الصالحين حتى يكونوا جريئين على المعاصي بسبب فضلهم على الصالح بخدمته، ولذلك تجد يخدمه فيغتر بصحبته فيجرؤ على حدود الله، لا يصلح من حاله، ويصبح صحبته للعالم صحبة شكلية للخدمة، لكن أن ينتفع بعلمه، أن يستفيد من ورعه من تقواه، لا تجد لذلك أثر، حتى والعياذ بالله يسد عليه دينه. والمنبغي أن يحمل الإنسان نفسه على أتم الوجوه وأقربها إخلاصا لله جل وعلا. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المسجد فخرج معه أصحابه يشيعوه، قال ما لكم؟ قالوا رأيناك تسير وحدك فأردنا أن نشيعك. قال إليكم عني إنها فتنة للتابع والمتبوع. هذا ابن مسعود في عصر الخيرية وزمان الخيرية. إنها فتنة للتابع، أي أن الإنسان إذا صار مع الإنسان مع العالم دون أن يسأله دون أن يستفيد من علمه فتنة له ذلك. وفتنة للمتبوع، أي أن العالم ربما دخله الغرور برؤية من حوله. ولذلك الأسلم والأكمل أن الإنسان يتورع، وإذا نظر الله إليك قد حباك العلم وحباك الفضل، لا تهين عباد الله ولا تأخذ منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا، كم لا أجرك عند الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لكن لا يعني هذا التحريم والمنع، ولكن نقول أن الإنسان إذا خشي الفتنة لنفسه أو لمن معه فإنه ينبغي عليه أن يتورع. وهذه المسألة أحب أن ننبه عليها لأنه حصل فيها كثير من الدخل، فلقد رأينا كثيرا من طلاب العلم يصحبون العلماء ويكون في بداية صحبته للعالم كأحسن ما أنت رائم أدبا وخلقا واستفادة من العالم وكثرة سؤال ومدارسة له، ولكن ما إن يدخل إلى مقام خدمته والقيام على شأنه ويداخله في أموره الخاصة حتى تنزل منزلته، فيصبح كأن العالم شيئا معتادا له، فيخرج عن حد الأدب، ولربما يصبح يأتي وقت، وقد رأينا ذلك بأعيننا في بعض ضعاف النفوس، يأتي وقت يجرؤ فيه على أن يفتي بحضرة العالم. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من المزالق الخطيرة، إذا صحبت أهل العلم لا حرج أن تخدمهم وأنت تريد وجه الله، ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم والفائدة وليست للمظاهر وللأمور التي قد تكون فتنة عن الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله تباح معونته، أي يجوز أن يعاونه الغير على وضوء فيصب الوضوء له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أنه دخل الشعب فبال، ثم صب عليه المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن المغيرة وأرضاه. نعم.
وتنشيف أعضائه،
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء الأفضل ألا ينشف، الأفضل والأعظم أجر ألا ينشف، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك قال في اليدين حتى تخرج من تحت أظهار أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فاستحب طائفة من العلماء ألا ينشف الوضوء، وكذلك ثبتت السنة بتأكيد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل وجاءته أم المؤمنين بمنديل قال فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. نعم. لكن يباح، يجوز الإنسان يتنشف خاصة إذا وجدت الحاجة كشدة البرد أو نحو ذلك، لكن الذي استحبه العلماء أنه يبقي الأعضاء مبلولة حتى يكون ذلك أدعى لخروج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء على ظاهر الحديث. نعم.